وإلى هذا صار بعض الحنفية أنه إذا قال حي على الفلاح ما لا يجي من الحنفية ما شاء الله من هنا أخذ واضح. إذا قال حي على الفلاح ماذا يقولون؟ قالوا ما شاء الله. قال روى ابن أبي شيبة برقم 66 و300 و2000 وهو مرسل. قال روى ابن أبي شيبة مثله
وروى عن سعيد وروي وروي عن سعيد بن جبير قال يقول في جواب الحي على سمعنا وأطعنا.
نعم.
ووراء ذلك وجود من الاختلاف والفراق.
نعم يعني هناك اختلاف فيما يتعلق بالإجابة. قال هناك اختلاف في الإجابة، منهم من قال سمعنا وأطعنا، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول سمعنا وأطعنا، ومنهم من يقول إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قال ما شاء الله، ومنهم ومنهم على الأقوال السابقة التي سقناها وبينا لكم الراجح في هذه المسألة. قال
قيل لا يجيب إلا في التشهدين فقط، وقيل هما والتكبير، وقيل يضيف إلى ذلك الحوصلة دون ما في آخره، وقيل مهما أتى به مما يدل على التوحيد والإخلاص كفاه وهو اختيار التحويل.
نعم يعني أقوال كثيرة والسنة قد بينت ما يقول، أليس كذلك؟ قال فقط إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يجيب هنا فقط في التشهد، مؤذن ما يتشهد يجيبهم في التشهد فقط، أما ما عدا الأذان لا يجيب في شيء، هذا قول واضح. وقيل هما والتكبيرة، يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر يقول المؤذن المجيب الله أكبر الله، ثم قال الله أكبر الله أكبر يجيب، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله يجيب، أشهد أن لا إله إلا الله يجيب، أشهد أن محمد رسول الله يجيب، أشهد أن محمد رسول الله يجيب، ثم يسكت لا يجيب، إذا قال حي على الصلاة ويسكت خلاص ما يجيب شيء. وضح لك؟ هذا أيضا قول. وقيل يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما في آخره، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله يجيب، ثم يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح بعد ذلك إذا قال حي على الصلاة الثانية، ثم قال حي على الفلاح يجيب، حي على الفلاح يجيب، ثم يسكت ما يكمل. واضح؟ كل هذه أقوال لا دليل عليها. قال
هل يجيب بالترجيح أم لا أو لا؟
يعني هل يجيب بالترجيح؟ أنتم تذكرون فيما مضى من الدروس بينا لكم صفات الأذان، قلنا بأن هناك أذان ترجيح، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع. اختلف العلماء هل يجيب أيضا في الترجيح، يعني إذا قال هل السامع يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو لا؟ وضح لكم؟ قال
وفيما إذا أذن المؤذن أحد هل يجيب على إذن الأول أو لا؟
نعم كذلك إذا أذن مؤذن آخر، يعني أذن المؤذن الأول انتهى من الأذان وهو أجابه ثم سمع مؤذن آخر هل يجيب أو لا يجيب؟ أيضا خلاف. أما في الترجيع فيجيب لظهر الحديث، ما دام هو يسمع الترجيع فهذا من الأذان إذا يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء وهذا من النداء، فظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على الإجابة. وأما المؤذن هذا إذا كان يؤذن في ماذا؟ في نفس الوقت ولا في غير الوقت، كمن يسمع المذياع مثلا هو الآن في نصف الليل ويسمع الأذان ما شاء الله، البحث ليس في هذا، البحث أنه في نفس الوقت سمع النداء الأول ثم سمع النداء الثاني في نفس الوقت كما هو معروف. وضح لكم؟ فهل يجيب أو لا يجيب؟ قال
قال النووي رحمه الله تعالى لم أرى فيه شيئا لأصحابنا،
يقول لم أرى لأصحابنا في ذلك شيء، يعني ما تكلموا بهذه المسألة، ما تكلموا بهذه المسألة، وكم ترك الأول للآخر. قال
وقال عبد السلام يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب.
نعم قال يجيب كل واحد بماذا؟ بإجابة. قال لتعدد السبب كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم، هو سمع النداء الأول انتهى، وجد السبب وجد الحكم، انتفى السبب انتفى الحكم. جاء السبب مرة أخرى، سمع أذان آخر، قال إذن جاء الحكم مرة أخرى. وهذا مبني على قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لكن هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ ننظر. قال
وإجابة الأول أفضل،
قال وإجابة الأول أفضل، يعني الأول إجابته أفضل من الثاني. لماذا؟ لأنه بمجرد السماع الأصل أنه يجيب، لأن قوله إذا شرط، أليس كذلك؟ إذا سمعت دل على أن الشرط لا بد أن يؤتى به مباشرة مع المشروط. إذا سمع النداء الأول يجيب، لكن إذا سمع الثاني هل الحكم الآن وجد؟ ننظر. قال
إلا الصبح والجمعة فإنهما سواء لأنهما مشروعان.
انتبه، يقول إلا في الجمعة وفي ماذا؟ وفي الصبح. نحن نعلم بأن للجمعة نداء أول ونعلم للصبح نداء أول، أليس كذلك؟ قال إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء لأنهما مشروعان. هذا كلام صحيح. ننظر. أقول قال الصنعاني معلقا على كلام ابن عبد السلام، يعني ابن عبد السلام يقول كذلك في النداء الأول للجمعة يجيب، وكذلك في النداء الأول لصلاة الفجر يجيب. قال لأن هذا نداء والحديث يشمل. واضح هذا؟ الصنعاني رحمه الله علق على كلام ابن عبد السلام هذا في سبل السلام في المجلد الأول في صاد 33 و200، قال يريد الأذان قبل الفجر، قال هو قبل الصبح، يعني يريد الأذان الأول، والأبدان قبل حضور الجمعة، والأذان قبل حضور الجمعة. ولا يخفى أن الذي قبل الفجر قد صحت مشروعيته، الأذان قبل الفجر نعم صحت مشروعيته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذانا. هذا في أي أذان؟ أذان قبل الفجر. في قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن في ليل، هذا أي أذان؟ الأول. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه أذان، فيدخل تحت حديث أبي سعيد، يعني يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، لأن هذا نداء مشروع بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأذان قبل الجمعة فهو محدث بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فهو محدث بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسمى أذانا شرعا. انتهى كلامه رحمه الله، بمعنى أنه لا يجيب. وضح لكم؟ لأن هذا الأذان ما عرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله عثمان رضي الله عنه، وما فعله عثمان كما يفعلون اليوم، لا، يؤذن خارج المسجد في السوق حتى يبين للناس أن وقت الصلاة قد قرب. واضح؟ لكن هذا الأذان أين يبعث؟ في المسجد. ولهذا من الأخطاء أنه إذا دخل الإنسان والأذان الأول يؤذن أنه يقف، هذا من الأخطاء. واضح لكم؟ أكيد. وين الخارج مسكن؟ فمن الخطأ أن الإنسان ماذا يفعل؟ يدخل يجد المؤذن يؤذن الأذان الأول، فماذا يفعل هو؟ يقف. لا، هذا الأذان أذان لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلا إجابة له لأنه أذان غير مشروع. واضح؟ لأرأيت لو أن إنسان أذن وقت الضحى هل نجيب؟ لا. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء أي النداء المشروع، لأن هذا طبق عمليا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يجيبون إلا الأذان ماذا؟ المشروع. فلو كان الأذان من باب التعليم، إنسان جالس يعلم الناس الله أكبر الله أكبر فهو يجيب، يجاب هذا؟ لا، ما يجاب. إنما هذا لأنه ليس الأذان المشروع الذي هو لوقت الصلاة أو للصلاة. واضح لكم يا أخوان؟ واضح الفرق؟ فهنا يصلي مباشرة حتى لو سمع هذا النداء. ويبقى بما يتعلق بالنداء الثاني إذا دخل والإمام يؤذن، هل يصلي أو يقف يسمع الأذان ويجيب؟ الصحيح أنه يبادر بالصلاة. لماذا؟ لأن سماع خطبة أوجب من إجابة المؤذن، فينبغي أن يبادر حتى لا يضيع على نفسه ما يتكلم به الخطيب. نعم.
قال: وفي الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل جهة، لأن قوله مثل ما يقول لا يقتضي المعصوم المطلوب من المؤذن كذا قيل وفيه محمود.
نعم، يقول: وفي الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل جهة. كيف؟ لأن قوله مثل ما يقول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، هل يعني مثل ما يقول إذا قال الله أكبر بصوت مرتفع أنت تقول الله أكبر أيضا بصوت مرتفع كأنك تؤذن؟ لا، ليس هذا المراد. قال: فالمثلية هنا ليست مثلية مطابقة من كل وجه، واضح؟ ليست مثلية مطابقة من كل وجه، ولهذا لا يرفع المجيب صوته بالإجابة كما يرفع من؟ كما يرفع المؤذن. إلا أن الحافظ قال وفيه بحث، وإن كان هذا الكلام صحيح لكن ليس على إطلاقه، واضح؟ قال:
كذا قيل وفي بحث، لأن المماثلة وقعت في القول لا في صفته.
الحافظ رحمه الله يقول المثلية مراده هنا وليس كما قيل. لماذا؟ لأنه لما قال فقولوا مثل ما يقول ما أراد الصفة، وإنما أراد ماذا؟ أراد القول، يعني فقولوا مثل ما يقول، ولم يقول فقولوا مثل ما يقول وعلى الصفة التي يقول، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا رفع صوته ارفعوا أصواتكم، إذا خطب لا، ليس هذا المراد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال المثلية في القول، بمعنى إذا قال الله أكبر الله أكبر فأنتم قولوا بنفس اللفظ لا نفس الصفة، إذا رفع صوته أو خفض لا يهمنا، إذا مد قال الله مد، تلاحظ لا تلزم بماذا تقول والله أنا مد أيضا، لا، وضع على قول. إذن المراد هنا بماذا؟ في القول لا في الصفة، وضع على قول. قال:
والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن المؤذن مقصود الإعلام فيحتاج إلى رفع الصوت، والسامع مقصود ذكر الله
عز وجل، نعم. الفرق بين المؤذن والمجيب أن المؤذن يرفع صوته بالأذان لأنه يدعو الناس، وهو مطلوب منه الجهر ومقصوده الإعلام، أما المجيب فليس مقصوده الإعلام وإنما مقصوده إجابة المؤذن، والفرق واضح يا أخوان، أليس كذلك؟ طيب.
نعم، لا يكفي أن نجري على خاطره من غير التردد لظهر الأمر بالقول.
نعم، وهذا أمر مهم، لا يكفي أن نجريه في خاطره من غير أن يتلفظ به، بمعنى أن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر وأنا ساكت أقول في نفسي الله أكبر الله أكبر في نفسي داخل ما أتلفظ أبدا، وهذا خطأ فادح في الصلاة، يدخل في الصلاة يكبر لكن لا يحرك أبدا شفتيه ولا لسانه، ويقرأ الفاتحة هكذا، وصلاته من أولها إلى آخرها لا صلاة. لماذا؟ لأنه إذا لم يتكلم لم يتلفظ ما أتى بالقول، لأن حديث النفس لا عبرة به، وحديث النفس لا يسمى قول بمعنى القول المشروع، وضح لكم؟ لا يسمى قول، لأن قال لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل، إذا سمعتم النداء فقولوا، والقول لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالتلفظ. فالذي يقرأ الفاتحة بسره سيد الله أكبر ولا يحرك شفتيه ويركع هذا ما صلى، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا بد من التلفظ. هذا العلماء لما بحثوا في مسألة الله أكبر والتلفظ وكيفية التكبير، كل هذا سيأتي إن شاء الله بحث فيه الفقهاء، بينوا هذا أمر مهم لا بد من التنبه له، وإذا رأيت إنسان يصلي بهذه الصفة بين له ونبه وحذر، لأن الأمر خطير، أليس كذلك؟ قال:
قال رحمه الله تعالى: وأضرب ابن جرير فقال: حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة.
نعم، ابن المنير قال: حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة، إذا كان واقف بهذه الصفة يكون بهذه الصفة، وإذا إلى آخره. يقول الحافظ رحمه الله: وتعقب
بأن الأذان معناه الإعلام لغة، وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة، فإذا وجدت الأذان
وجد الأذان. أضيف هذه الزيادة: فإذا وجدت، يعني تلك الألفاظ وجد الأذان. أما لو وقف وحرك رأسه يمنى ويسرى ووضع إصبعيه في أذنيه، ما دام ما تلفظ بتلك الألفاظ، أو وقف قال ألموا إلى الصلاة ألموا إلى الصلاة، هل يقال بأنه أذن؟ أبدا، لأن الأذان لابد أن يؤتى بتلك الألفاظ المخصوصة التي جاء بها الشارع، وما عداها لا يسمى أذان. وضح لكم؟ قال:
وما زاد على ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون
من مكملاته. وهذا الكلام أيضا غير صحيح من الحافظ بن حجر رحمه الله. كيف يكون من مكملاته؟ يأتينا بألفاظ لم يأتي بها الشارع نجعلها من مكملات الأذان، بأن يصلي المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بأذكار غير مشروعة بعد الأذان. أبدا، هذه ليس من مكملات الأذان ولا تدخل في الأذان. وضح لكم؟ ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في الهامش، نعم،
يقول أعلم من المنزل الله تعالى هذا فيه مرض، والصواب أن ما أحدثه الناس من رفع الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده كما أشار إليه الشارع بدعة يجب على ولد الأمر إنكارها، حتى لا يكون في الأذان ما ليس منه، وفيما شرع الله بنية الكفاية عن المنتدى.
نعم، الذي يحدثه الناس بعد قبل أن يؤذن يسبح أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع ثم بعد ذلك يبدأ بالأذان، فهذه محدثة، وهذه توجد في بعض البلدان، أليس كذلك؟ ونسأل الله أن لا تأتينا وأن لا ترث، لأنما إنما يورث هذه المحدثات المحدثون. وأنا أستغرب سبحان الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما يكفي، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والله فيه غنية، هل أنتم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم تحدثوا تلك المحدثات وتلك التسبيحات وتلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم جهلها؟ حاشا وكلا، لو كان خير لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم أبوا إلا الإحداث. ولهذا صدق ابن مسعود: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. ولهذا ما تجد في هذا الزمن وبغيره الآن من الإحداث في الأذان وبغيره إلا تجد أن السنة قد أميتت، لا شك في ذلك، أليس كذلك؟ وفضل الأذان وأجر الأذان كم فرط فيه من الناس بسبب أمور يظنها الناس بأنها خير ولو كان خير لسبقون إليه. قال:
الأذان الأول ما يفعل،
أذان إيش؟
أذان الأول في الحشم،
أي
أتوا بالقرآن ويسمى القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قبل أذان التقريب يتم بآية مخصوصة قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أي ملكهم كم وكبر تكبير ثم يدعو، فتركوا الأذان الأول
وأتوا بهذه البدعة، وهذا مصداق لقول ابن مسعود: ما أحيت بدعة إلا وأميتت سنة. لهذا نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحيي سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون من أتباعه، وأن نكون ممن اتبع لا من ممن ابتدع. نسأل الله العفو والعافية.
قال رحمه الله تعالى: ويوجد الأذان من دونها.
نعم، بين أن هذا الكلام غير صحيح من الحافظ رحمه الله.
ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأذان، وليس كذلك لا لغة ولا شرع.
نعم، كل هذا ليس كذلك لا لغة ولا شرع، بل هو من المحدثات، بل هو بدعة منكرة ما فعلها لا الصحابة، ولم يفعلها قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا الذين ساروا على نهجهم أبدا، إنما هذه محدثات أحدثها من أحدثها. وسبحان الله، الآن لو أنكرت سنة لا ينكر عليك، لكن أنكر بدعة ينكر عليك، أليس كذلك؟ كيف أنت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ولكن اترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من إعفاء اللحية ومن أحد ينكر عليه؟ لا، ما يضر، مع أن هذه سنة لا خلاف فيها وأنها واجبة بين السلف، لكن ما تجد الإنسان من أولئك الذين أحدثوا البدع. لا، لما تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا إنكار، لكن نترك البدع أو انكر عليهم البدع، لا، تركت هدي، تركت طريقة، طريقة الشيخ فلاني وطريقة الشيخ فلاني، هذا عند الله دل على ماذا؟ على قلة العقل، نسأل الله السلامة. قال
والسبب الذي على جواب إجابة المؤذن في الصلاة عملا
بظاهر الأمر. نعم، يعني بعض أهل العلم استدل به على إجابة المؤذن في الصلاة، بمعنى أنك لو كنت في صلاة يشرع لك أن تجيب المؤذن. لماذا؟ قالوا لأن ظاهر الحديث لم يخصص وقت دون وقت حتى لو كنت في الصلاة، فالحديث بعمومه يشمل جميع الصفات وجميع الأوقات، حتى لو كنت في صلاة، قالوا حتى لو كنت في صلاة، واضح؟ قال
ولأن المجيب لا يسكن خطأ.
نعم، قالوا لأن الذي يبطل الصلاة لو قصد المجيب أنه يخاطب، لكن المجيب هنا ماذا يفعل؟ المجيب هنا ماذا يفعل؟ قالوا المجيب هنا ماذا يفعل؟ ما يخاطب أحد، وإنما هو يذكر الله. فإذا كان الأذان ذكر، قالوا والصلاة إنما هي ذكر، وإذا كانت الصلاة ذكر وإجابة المؤذن ذكر، إذا ما خرج عن الذكر، واضح؟ قال وقيل يؤخر،
وقيل يؤخر الإجابة حتى يخرج لأن الإنسان شغلان.
وقال آخر لا، ما يجيب ولا يصح له أن يجيب ولا يجوز له أن يجيب. لماذا؟ قالوا لأن في الصلاة شغل، وشغل الصلاة ليس كشغل كشغل الأذان، واضح لكم؟ قال
وقيل يجيب إلا في الحيعتين لأنما كالخطاب للأذانيين والباقي بيد الله تعالى فلا يجيب.
نعم، وقال آخر يجيب إلا في الحيعتين لأنه إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله هذا من خطاب الآدميين، واضح؟ أما إذا قال الله أكبر الله أكبر وأجاب هذا كله ذكر، هكذا قال آخر.
لكن قد يقال من يمثل الحي على بالحوصلة لا يمنع لأنه من ذكر الله تعالى، قاله ابن دقيق العيد.
نعم، قاله ابن دقيق العيد، وهذا قاله بحث، وسيأتي إن شاء الله ما هو الراجح في هذه المسألة، هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة أو لا يجيب، هذا سنبينه إن شاء الله، لأن البحث ما انتهى.
وفرق
إذا بقي سبع دقائق، خمس دقائق، إذا بقي خمس أو سبع خمس. سبع عندكم أسئلة؟ لن نقف على هذا، استدل به على الجواز، هذا نعيده إن شاء الله، استدل به. المساوقة يعني يسوق كلامه مباشرة خلف المؤذن، بمعنى أن المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر هو يقول مباشرة الله أكبر الله أكبر، واضح؟ نعم. كل من أصيب بالصمت
حتى إذا كان يعي الألفاظ ويرى المؤذن
وإن كان وخلص ما يسمع، يبقى السؤال هل يسمع أو لا يسمع؟ لا يسمع، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. ينوع لا ربنا سمع الله من حمده مبحث وآخر، هو قال الحافظ قال قريب من هذا المبحث، يعني فيه قرب من جهة الإجابة، فهل المؤذن يجيب ويجمع أو لا يجمع؟ هذا قول من يجمع بين الحيعلة والحوقلة، واضح؟ كما يقول بعض العلماء قالوا يجمع بين الحيعلة والحوقلة في نفس الوقت، إذا قال المؤذن حي على الصلاة ويقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا جمع، فهو كل مبحث فيما يتعلق من المأموم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم على مذهب الشافعية سمع الله لمن حمده ربنا ولك ولك الحمد، واضح لك؟ يجيب لا شك، يقول المأموم والإمام والمنفرد كل يقول سمع الله لمن حمده، ولا بد، لا ربنا ولك الحمد منتهي البحث فيها، البحث في سمع الله لمن حمده فقط، هل يقول المأموم أو لا يقول؟ الراجح أنه يقول وجوبا، يقول وجوبا، نعم يقول، نعم.
طيب الحضر لماذا ذكر الرمان اختلاف الصورة؟
لا ليس اختلاف بل هو ربط، الحافظ يريد أن يشير إلى قول الجمع، أليس المؤذن إذا قال حي على الصلاة، المجيب ماذا يقول؟ حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هو قال كما قال المؤذن حي على الصلاة، وقال أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، جمع بين الأمرين، هذا على قول من يقول بالجمع. فالحافظ يقول هذا المبحث كذا، فإنه جمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، جمع بين الأمرين.
فهل السؤال هذا أن الحافظ يرجح
الفرق؟ سيأتي أنا في بابي إن شاء الله يرجحه حكا. لا 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 هنا لا ما يرجح، ما يرجح هذا القول أنه يجمع بين الحيرة والحوق. لا لا، الحافظ ترد لك أقوال واضح، وإن كان يريد أن يميل إلى ظاهر مذهب الجمهور في بداية البحث، لكن هو ما ذكر. عرفت؟ نعم.
كان
يعني يجر، لكن جاء ما يستطيع.
الأذان الأول في الجمعة، هل يعني من قال يعني أنا سردد لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه عن عثمان الصحابة وأخروا
هي قروا ردد على نفس الصفة التي وردت عن عثمان، ليس في المسجد، الأذان خارج المسجد، وهذا مختلف عن الصفة التي كان عليها أذان عثمان. ثم يسأل هذا هل عثمان فعله لسبب أو لغير سبب؟ إذا زال السبب وزال معه المسبب، يعني عثمان فعله رضي الله عنه حتى يجمع الناس صح، لما فعله رضي الله عنه ما كان يسمع الأذان في الأسواق، فاضطر أن يرسل رجل لأنه قد كثر الناس في عهده، فاضطر أن يرسل الناس في الأسواق مؤذن يؤذن حتى يعلمهم بدخول الوقت. هل الأذان كان هذا قبل الأذان بساعات أو قبله بخمس دقائق أو كما يفعل الناس اليوم؟ ثم هل هذا كان في المسجد؟ لم يكن في المسجد، واضح له؟ وكان مجرد إعلام. الآن هذه الأجهزة تغني، واضح؟ فإذا زال السبب زال الحكم. خلاص؟
في بعض الشباب في يوم الجمعة ولا يرد، لكن يرفع صوته بالقراءة، هل هذا صح؟
لا، حتى لا يؤذي الآخرين أيضا في القراءة.
الناس كلهم ساكتين يرددون على ذلك، هو لا يردد،
لا لا يؤذي، لا يؤذي حتى الذين يقرؤون، ولا يؤذي حتى الذين بجنبه، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. عرفت؟ إذا في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم أعلى وأعلم. إن شاء الله الدرس القادم بعد العشاء إن شاء الله الدرس المصطلح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على باب ما يقول إذا سمع المنادي، نقرأ الباب ثم الأحاديث ثم نتمم من حيث وقفنا. تجعل هذا فيما بعد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال: وحدثنا معاذ بن مضادة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث قال: حدثني عيسى بن فرحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: وحدثنا إسحاق الضرغي قال: حدثنا وهب ابن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال: لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول.
تقرب يا أخي، حاول تتقرب، تقدم. واستدل به اقرأ به واستدل به أو استدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة. استدل به.
قال رحمه الله تعالى واستدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملا بظاهر الأمر ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة.
نعم. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز إجابة المؤذن في الصلاة يعني حال كونه يصلي. فإذا كان الإنسان في الصلاة وسمع المؤذن يؤذن هل تشرع له الإجابة أو لا يجيب؟ قال بعضهم استدل بهذا الحديث عملا بظاهره على أنه يجيب. لماذا؟ قالوا لأن الإجابة أو لأن المجيب لا يقصد المخاطبة والمخاطبة هي الكلام والكلام في الصلاة بالإجماع مبطل للصلاة. فلما كان ترديد السامع وإجابة السامع للأذان لا يعد في الكلام قال هذا الفريق إذن يجيب السامع وإن كان في الصلاة حيث إنه لم يتكلم. واضح؟ قالوا لأنه لم يتكلم وإذا كان لم يتكلم إذن ما المانع من عدم إجابته وهو يسمع النداء وظاهر الحديث يشمله أي يشمل من كان في الصلاة وفي غير الصلاة. وضح لكم؟ قال
قال وقيل يؤثر الإجابة حتى يفرغ لأن الإستاذ شغله.
نعم. وقال آخرون لا يجيب. قالوا يؤخر الإجابة حتى يفرغ يعني يفرغ من الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن في الصلاة شغلا. قالوا شغل الصلاة وما فيها من القراءة قراءة الفاتحة والخشوع وإلى آخره إجابة المؤذن ينافي هذا الفعل أو ينافي أصل الصلاة. كيف؟ قالوا لأن الصلاة هي بذاتها لا بد أن يخشع المصلي فيها ويستحضر ما يقول من القراءة ويستحضر ما يقول أو ما سيأتي من الركوع وإلى آخره. فإذا انشغل بخارج عن الصلاة بالخارج يعني إجابة المؤذن إذا انشغل عن الصلاة فلم يخشع في صلاته لأنه كلما يسمع المؤذن والآن يركز على من؟ على المؤذن يسمع. إذا قال الله أكبر الله أكبر هو أجابه ينتظر إذا قال الله أكبر أجابه وهكذا. إذا لم ينشغل بالصلاة وإنما انشغل بالأداء والصلاة هي شغل لا ينشغل المرء بغيرها ما دام فيها. واضح؟ قال نعم. وقال آخر بل يجيب إلا في الحيعلتين يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة وكذلك إذا قال حي على الفلاح حي على الفلاح. واضح؟ فإذا قال المؤذن حي على الصلاة لا يجيب ثم قال حي على الصلاة أيضا لا يجيب وهكذا في الحيعلتين في الفلاح. لماذا؟ قالوا لأنهما خطاب أو كالخطاب لأن إذا قال المؤذن حي على الصلاة ماذا سيقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كأنه يرد على من؟ على المؤذن كأنه يخاطب المؤذن. فقالوا يجيب في جميع الأذان إلا في الحيعلتين إلا في الحيعلة. واضح؟ فإنه لا يجيب لأن الإجابة في الحيعلة كخطاب الآدميين والخطاب في الصلاة يعني الكلام لا يجوز. واضح؟ قال
من يمثل الحيعلة
لا يجوز. نعم. فيقول رحمه الله لكن قد يقال نحن بينا لكم بأن العلماء اختلفوا في الحيعلتين هل يحوقل أو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعني كما يقول المؤذن. قال من قال بالحوقلة فهنا لا يجيب لأنه كالخطاب وأما من قال بالحيعلة لأنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة هو يقول حي على الصلاة هو لم يخاطب الآن وقالوا يشرع. انظر إلى دقة العلماء رحمهم الله تعالى وتسلسل العلماء في هذا المبحث كل هذا المبحث قائم هل إجابة المؤذن كالخطاب أو ليست كالخطاب.
وهل تشرع بمعنى أنها تشغل أو لا تشغل؟ وضح لكم؟ قال نعم، قالوا لأنه إذا أجاب السامع وهو في الصلاة المؤذن في الحي على عند قوله حي على الصلاة، فهو لم يقل لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما قال حي على الصلاة، إذن هو ما زال في ماذا؟ في الذكر، لأن الأذان من أوله إلى آخره ذكر، إذن ما دام هو يقول حي على الصلاة يجيب المؤذن، إذن هو في ذكر، إذن تشرع له الإجابة إجابة المؤذن وهو في الصلاة حتى إذا قال حي على الصلاة. على هذا القول قالوا لأن الحي على ذكر فلم يخرج عن أصل الذكر ولم يدخل في خطاب الآدمية. قال
وفرق ابن عبد السلام في فتاويه بينما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يريد بناء على موالاتها وإذا تجيب.
نعم، ابن عبد السلام رحمه الله فرق. الآن نحن بحثنا في حال المصلي من أول صلاته إلى آخره، الكلام الذي سبق في أقوال أهل العلم. ابن عبد السلام قال لا، أنا عندي تفصيل أدق من تفصيلكم. ما هو؟ قال إذا كان في الصلاة في قراءة الفاتحة فلا يرد ولا يجيب. لماذا؟ قالوا لأنه تجب الموالاة في الفاتحة. ما معنى الموالاة؟ يعني لا يجوز أن يقطع قراءة الفاتحة من غير عذر. إذا قال الحمد لله رب العالمين ثم قال الله أكبر الله أكبر، أين الموالاة؟ انقطعت، أليس كذلك؟ انقطعت بماذا؟ انقطعت بإجابته للمؤذن. فقال ابن عبد السلام لا يشرع له أن يرد ولا يجيب المؤذن لأن الفاتحة عندنا يجب أن يوالي فيها المصلي ولا يدخل ما ليس منها. هذا صحيح، بمعنى أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين ثم أجاب المؤذن أو أتى بذكر خارجي ثم رجع إلى الفاتحة، هذا في الحقيقة ما والى بين الفاتحة. والأصل في الركن الموالاة إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي، وهذا لا يبيح عنده قطع الفاتحة لأجل الترداد، لأن الفاتحة ركن، فإذا بطلت الفاتحة بطلت الركعة. وضح لكم؟ قال
على هذا إن أجاب في الفاتحة
استأنف،
وهذا
قاله. نعم، قال طيب ورد عليه السؤال إذا أجاب في الفاتحة ماذا تقول، هل صلاته باطلة؟ قال لا، إذا أجاب استأنف الفاتحة، بمعنى أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم سمع المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر هو أجاب. ابن عبد السلام يقول لا، لابد الآن أن يرجع يستأنف فيرجع من جديد يقرأ الفاتحة فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، طبعا مع البسمة، يعني يعيد من البداية، هذا معنى الاستئناف، لأنه يقول والله أنا وقفت على الرحمن الرحيم ثم أستمر لا يصح، لابد أن يستأنف القراءة من أولها. وضح لكم هذا؟ قال يعني هذا هو قاله بحث ولم يقله فتوى، واضح؟ يعني قال هذا بحث عندي، يعني محله النظر والأخذ والعرض، واضح ولا لا؟ نعم، يعني هذا بحث عنده رحمه الله، وإلا فيأتي بأن مذهب الشافعية يختلف، لأن عبد السلام شافعي، ولهذا قال الحافظ بعده انظر.
والمشهور في المذهب كراهة الإجابة للصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ،
واضح؟ هذا هو المشهور في المذهب، ولهذا قال ابن عبد السلام هذا إنما ذكره على سبيل البحث والأخذ والعطاء، وإلا فالمذهب عندنا الشافعية ماذا؟ هو أنه يؤخر إجابة المؤذن حتى يفرغ من الصلاة، هكذا يقول رحمه الله، واضح؟ نعم.
قال وكذا في حال الجماع والخلاء.
نعم، وكذا في حال الجماع والخلاء، يعني إنسان يجامع أهله سمع النداء هل يجيب؟ قال لا يجيب. لماذا؟ قالوا لأنه في حالة يكره معها إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن ذكر، والذكر لا ينبغي أن يجعل في هذا الموضع، أليس كذلك؟ أيضا في الخلاء، لأن النهي قد ورد فيه كما بينا لكم في مبحث الخلاء، والذكر والأذان ذكر، والمراد بالخلاء هنا على الراجح أي حال كونه يقضي الحاجة، فلا يجوز له أن يرد. قال
لكن إن أجاب في الحاجة بطلت كذا
أو كثير منه. نعم، لكن إن أجاب يعني في الصلاة بالحيعلة بطلت، واضح؟ يعني رجع الآن إلى الصلاة. قال لكن إذا أجاب، إن أجاب بالحيعلة يعني إذا قال حي على الصلاة فأجابه بالحيعلة بطلت كذا أطلقه كثير منهم، يعني من؟ من الشافعية. قال أما الشافعي بالأم فيأتي قوله، هذا مذهب كثير من الشافعية. قال
ونص الشافعية على عمل الصلاة بذلك،
ونص الشافعي في الأم على عدم بطلان الصلاة بذلك، قال لأنه ذكر فلا نبطل الصلاة بماذا؟ بالذكر. أقول والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كانت الصلاة لا يجيب، لا يجيب من؟ المؤذن، إذا كان في الصلاة حتى لا ينشغل عن الصلاة بما ليس منها، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، وإن أجابه فيما عدا الحيعلة لم تبطل الصلاة لأنه ذكر، ولكن لا يجيب في حال كونه يقرأ الفاتحة. لماذا؟ أن الفاتحة ركن وينبغي أن يوالي بها أو بين ألفاظها على الراجح. انظر المغني في المجلد الثاني في صاد 88، نحن قلنا هنا لا يجيب. لماذا؟ لأنه تخيل أن الإنسان هل يأتي بأذكار خارجية ويذكر الله سبحانه وتعالى في موطن هو موطن فاتحة أو إلى آخره؟ لا ينبغي، بل لا، قد لا يجوز في بعض الأحيان أن يفعل ذلك، أليس كذلك؟ فمثلا الفاتحة لا يدخل فيها ما ليس منها، كذلك يقال في العطاس مثلا بعض الناس قد يعطس وهو في الصلاة، فهل يقول الحمد لله؟ الحمد لله ذكر، أليس كذلك؟ يقول إذا لم يكن في تكبيرة الإحرام مثلا أو تكبيرة الانتقال أو في الفاتحة في موطن هو يشرع فيه الذكر، أما إذا كان في موطن قراءة فاتحة وهو يقرأ أو في قراءة القرآن فلا. لماذا؟ حتى لا يدخل في القرآن ما ليس منه. واضح لكم؟ واضح هذا؟ قال
ونص الشافعي في الأم
تهين استدل به،
واستدل به على مشروعية إجابة المؤذن في القرآن.
نعم، استدل بعض أهل العلم على أنه يشرع إجابة المؤذن في الإقامة. نحن عندنا البحث إما أن يكون الأذان وإما أن تكون الإقامة. الأذان انتهينا فيما يتعلق به من جهة الإجابة، لكن بقي علينا هل يجيب في الإقامة، بمعنى أن المؤذن قام يقيم الصلاة، فهل يشرع للسامع أن يردد خلف المقيم فإذا قال الله أكبر الله أكبر ويقول خلفه إلى أن ينتهي من الإقامة، أو لا يشرع ذلك؟ واضح البحث؟ بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على مشروعية إجابة المؤذن الذي يقيم الصلاة. كيف استدل وبماذا استدل وما هو وجه الاستدلال؟ قال نعم، قالوا إلا في كلمتي الإقامة فيقول أقامها الله وأدامها، هذا على مذهب الشافعي. واضح؟ إذن الآن عندنا أنه إذا أقام الصلاة يجيب، سنبين لكم الراجح يجيب أو لا يجيب. وقوله عند قوله قد قامت الصلاة، هل يقول قد قامت الصلاة أو يقول أقامها الله وأدامها؟ الشافعي رحمهم الله قالوا يقول أقامها الله وأدامها، واضح؟ واستدلوا بحديث سيأتي بيانه. أقول الإقامة كذلك في الإجابة، يعني الراجح أن السامع للمؤذن وهو يقيم يردد، واضح؟ هذا هو الراجح أنه يردد. ولهذا أقول الإقامة كذلك في الإجابة، يعني كالأذان في الترداد، واضح يا أخوان؟ كالأذان في الترداد أو في الإجابة، فإن السامع يجيب المؤذن الذي يقيم الصلاة. ما هو دليلكم؟ ومن أين أخذتم أنه يجيب الإقامة؟ نقول لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم المؤذن يشمل الأذان والإقامة. كيف عرفتم أنه يشمل الأذان والإقامة؟ وهل جاء في الشرع تسمية الأذان الإقامة بأذان؟ ننظر. أقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الإقامة أذان، سمى الإقامة أذان، قال صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين. الأذان الأول علمناه، الأذان الثاني ما هو؟ هل يريد الأذان والأذان يعني الصلاة إلى الصلاة؟ لا، بين كل أذانين يعني بين الأذان والإقامة تستحب الصلاة كما سيأتي إن شاء الله هذا الحديث، بين كل أذانين. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الإقامة أذان وقال إذا سمعتم المؤذن